ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في برنامجكم اليومي التفسير المباشر الذي يأتيكم من استديوهات قناة دليل الفضائية في مدينة الرياض. اليوم بإذن الله تعالى، وهو اليوم السادس من شهر رمضان المبارك، سوف نتناول بإذن الله تعالى الجزء السادس من أجزاء القرآن الكريم، ونتحدث عن أبرز موضوعاته، وأتوقع منكم أن تكون أسئلتكم حول هذا الجزء حتى تكون الحلقات منضبطة بقدر الاستطاعة على ترتيب الأجزاء التي رتب عليها القرآن الكريم. الجزء السادس من أجزاء القرآن الكريم يبدأ من الآية 48 من سورة النساء، وينتهي عند الآية 81 من سورة المائدة. وتظهر أمامكم على الشاشة الآن أبرز الموضوعات التي اشتمل عليها هذا الجزء، وهي النهي عن الجهر بالسوء من القول وكراهية ذلك، وذم اليهود وتعنتهم في السؤال ونقضهم للميثاق، تكذيب اليهود في قولهم إنهم قتلوا عيسى بن مريم وإنما رفعه الله إليه، النهي عن الغلو في الدين، الأمر بالوفاء بالعقود كما في أول سورة المائدة، بيان ما يحرم أكله من الطعام إلا في حال الاضطرار، بيان كيفية الوضوء للصلاة، تذكير المؤمنين بنعمة الله عليهم بالإسلام، وبيان نقض اليهود والنصارى للمواثيق وكفرهم بها، بيان حد السرقة وحد الحرابة أو الحرابة، الحديث عن الولاء والبراء لمن وممن. هذه أبرز الموضوعات التي اشتمل عليها الجزء السادس من أجزاء القرآن الكريم، وهناك موضوعات كثيرة اشتمل عليها الجزء، لكننا اخترنا هذه الموضوعات كأبرز الموضوعات التي اشتمل عليها الجزء. يسرني باسمكم أيها الإخوة المشاهدون أن أرحب بضيفي العزيز الذي يشاركني في هذه الحلقة، وهو أخي فضيلة الشيخ فهد بن مبارك الوهبي، الأستاذ بجامعة طيبة والمتخصص في الدراسات القرآنية. فمرحبا بكم يا شيخ فهد، حياك الله.
حياكم الله، مرحبا بكم.
وأهلا وسهلا ومرحبا بك، وشكر الله لك استجابتك لنا في هذا الحلقة من البرنامج، وأرجو أن يسددك الله وأن يوفقك وأن يجعل ما تقدمه في ميزان حسناتك.
آمين.
وبداية يا شيخ فهد، كبداية ومدخل لحديثنا اليوم عن الجزء السادس، لفت نظري في سورة المائدة في بدايتها على وجه الخصوص أنها اشتملت على كثير من الأحكام الشرعية الفقهية، فطرأ على بالي سؤال وهو مهم جدا، وهو موضوع بيان القرآن الكريم للأحكام. وأود قبل أن ندخل في هذا الحديث الشيخ فهد، هو أن أذكر الإخوة المشاهدين بأرقام الهواتف التي تظهر أمامهم على الشاشة تباعا للاتصالات من داخل السعودية ومن خارجها. فأريد أن تحدثنا يا شيخ فهد عن بيان القرآن الكريم للأحكام الفقهية، كيف يستطيع المشاهد الكريم أن يستفيد ويستنبط الأحكام الفقهية من خلال آيات القرآن الكريم بمناسبة الحديث عن سورة المائدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد فأشكر لكم فضيلة الدكتور هذه الاستضافة الكريمة، وأسأل الله عز وجل لهذه القناة و القائمين عليها التوفيق والسداد.
اللهم
ما ذكرتموه فضيلة الشيخ من بيان القرآن للأحكام، لا شك أن القرآن قد اعتنى كثيرا ببيان الأحكام الشرعية، والعلماء رحمهم الله تعالى قد استخرجوا من القرآن أحكاما كثيرة في جميع أبواب الفقه الشرعي، لكن هنا بعض التنبيهات المهمة في استخراج الأحكام من القرآن. أولا، القرآن اعتنى بالأحكام، ولكن كثيرا من العلماء خصصوا هذه الأحكام بالأحكام الشرعية الفرعية الفقهية فقط.
أيوة.
مع أن القرآن الله عز وجل يقول فيه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء.
جميل.
فكما هو بيان في القرآن في الفقه، هو بيان في العقيدة، وهو بيان في السلوك، وهو بيان في الأدب، وهو بيان في اللغة وغير ذلك من الفنون والعلوم. فإذا هذا تنبيه مهم أن الأحكام لا تقتصر على الأحكام الفقهية فقط.
جميل.
تنبيه الآخر، أن بعض علماء علوم القرآن قد أبرزوا العلوم التي تخرج من القرآن، فجعلوا منها مثلا علوم أصول العقائد والأحكام الفقهية والقصص والوعد والوعيد والأمثال وغير ذلك. فالذي يريد أن يستخرج من القرآن ينبغي أن يراعي هذه العلوم جميعها، وأن لا يقصر نفسه فقط على الأحكام الشرعية الفقهية، لأن الذين يستنبطون غالبا هم يركزون على فقط
الجانب الفقهي.
الجانب الفقهي مع أن القرآن فيه فوائد كثيرة في غير هذا الباب.
بالضبط.
الذي دعا كثير من الناس إلى الاقتصار على الفقه فقط أن مقاتل بن سليمان رحمه الله ألف وجمع 500 آية وقال هذه آية الأحكام، فمن جاء بعده حدد آيات الأحكام في 500 آية فقط. ثم العلماء لما ألفوا في أحكام القرآن ألفوا في الجانب الفقهي، مع أن كثير من العلماء في علماء الأصول وحتى علماء علوم القرآن قالوا أن هذا الحصر هو حصر للآيات الظاهرة التي تدل دلالة ظاهرة على الأحكام.
أيوة.
وأما الدلالات الخفية في الأحكام وفي غيرها فلا تدخل قطعا في هذه الآيات.
يعني الآيات الظاهرة شيخ فهد فيما يظهر لي مثل كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القصاص وفي القتل،
دلالة الأمر على الوجوب، دلالة النهي على التحريم، دلالة العام على عمومه والخاص على
هذه تعتبر ظاهرة.
هذه ظاهرة، لكن دلالة الإشارة، دلالة الاقتضاء، دلالة الالتزام، دلالة التضمن، هذه الدلالات
لا يدركها إلا المتخصصون.
المتخصصون، وهي فيها فوائد عظيمة في الفقه وفي غير الفقه. والعلماء أيضا مما يدل على أنهم لم يقتصروا أنهم استخرجوا أحكاما فقهية كثيرة من غير هذه الأحكام. من آيات القصص والأمثال والوعد والوعيد، لما جاءوا مثلا عند قول الله عز وجل إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، وهي آية قصص، قالوا يجوز منها من هذه الآية أن تنكح البنت بالإجارة،
بالإجارة،
أن يجعل مهرها إجارة. ولما جاءوا عند قول الله عز وجل اجعلني على خزائن الأرض في قصة يوسف، وهي في القصص وليست في الأحكام، قالوا يستنبط منها حكما وهو جواز طلب الولاية إذا كان قادرا عليها، أو جواز التولي للظالم أو الكافر. كل هذه أحكام فقهية استخرجت من
قصص،
من آيات قصص، وهكذا من آيات الوعد والوعيد وغيرها. فإذا ينبغي لمن يريد أن يستنبط من القرآن ألا يقصر نظره على الأحكام الفقهية حتى تكون استفادته شاملة، لأن الإنسان وخصوصا غير المتخصص استطاعته في استخراج الفوائد الأدبية والسلوكية أكثر من استخراج الأحكام الفقهية.
الفقهية نعم.
فلا يقصر نفسه على هذا الجانب. أما خصائص بيان القرآن للأحكام فلا شك أن القرآن له خصائص عظيمة. من أعظم هذه الخصائص أنه لم يجعل الآيات المتوالية الموضوعات متوالية، يعني لم يجعل أحكام الصلاة في سورة وأحكام الزكاة في سورة وأحكام الصيام في سورة، وإنما نوعها فرقها. وهذا التفريق له سر، من أسرار هذا التفريق أنه قد يدخل آية بين آيات أخرى لمغزى، مثل ما أدخل الله عز وجل آية الربا في غزوة أحد مثلا لمغزى معين، وهو تطهير مثل ما ذكر أحد المشايخ، تطهير الصف الداخلي من هذه الأموال وغيرها سبب للنصر
بإذن الله.
وكذلك قد أدخل الله عز وجل آيات أحكام كثيرة داخل آيات أخرى
ليست من سياقها،
فهذا سر من أسرار التفريق. وسر آخر حتى يجتهد المجتهدون في جمع هذه الآيات وبيانها واستخراج ما فيها من الأحكام وجمعها وحمل العام على الخاص وحمل المطلق على المقيد، ومعرفة أن هذا الأمر هل الوجوب أو قد جاء في موضع آخر ما يذهب الوجوب إلى الندب أو إلى الإباحة. فهذه كلها أمور مقصودة من تفريق
الأحكام الفقهية.
أيضا من خصائص القرآن أن القرآن عندما يأتي بالأحكام لا يأتي بها مجردة مثل الكتب الفقهية، وإنما يأتي بها مع الدعوة والحث وربطها بالإيمان والعمل الصالح ولقاء الله عز وجل والجنة. ومن أمثلة ذلك الكبيرة والواضحة آية الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبدأ بالنداء بالإيمان ثم ختم لعلكم تتقون، فما كان أمرا مجردا، ما قال مثلا أن الصيام حكمه واجب ويجب على الجميع الصيام، لا، هناك سر في كون الله عز وجل يعبر ببداية الإيمان يا أيها الذين آمنوا ويختم بلعلكم تتقون، لأن الأحكام الفقهية جاءت للعمل وليست كما يظنها بعض الناس أنها فقط للحفظ ولمعرفة هل هذا واجب أو سنة أو مندوب أو مباح أو غير ذلك. إذن هذا سر عظيم
لا شك.
نعم. أيضا من خصائص البيان القرآني للأحكام أنه يدل على الأحكام بطريقة كلية
جميل.
ولا يدل بطريقة تفصيلية، لأنه كتاب خالد سيبقى إلى آخر الزمان حتى يرث الله الأرض ومن عليها. فما إذا كانت هذه هي صفة القرآن فلا يمكن أن يذكر في القرآن
تفاصيل
جميع
الأحكام.
التفاصيل، وإنما تذكر أحكام كلية، تذكر عمومات وتذكر أيضا إطلاقات وتذكر علل يقاس عليها وهكذا. لكن قد يأتي بعض التفصيلات المهمة في القرآن لكنها ليست هي ديدا القرآن وطابعه العام. هذه بعض الخصائص التي يعني
وهي الحقيقة خصائص مهمة جدا.
نعم.
يعني كثير من الناس قد يعني يقال له هذا الحكم أو هذا الفعل الذي تفعله حرام.
نعم.
فيسأل مباشرة هل هذا موجود في القرآن هذا التحريم، مع أنها قد تكون أشياء تفصيلية، لكن هناك أدلة عامة كما تفضلت مثل ويحل لهم الطيبات
ويحرم
عليهم الخبائث.
وقد يكون الإحالة إلى دليل آخر،
بالضبط
مثل الإحالة على السنة، إحالة القرآن إلى اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الإمام الشافعي جلس في مكة وقال سألوني عما شئتم أجيبكم من كتاب الله.
من كتاب الله.
فجاءته امرأة وقالت أسألك عن الزنبور، حكم قتل الزنبور، هل هو حلال أو حرام؟
زنبور أظن حشرة صغيرة.
نعم. فقال أجيبك من كتاب الله، قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عليه الصلاة والسلام اتبعوا من بعدي أبي بكر وعمر. نعم. وأمر عمر بقتل الزنبور.
أيه.
إذن هذا التسلسل
جميل
في الاستدلال.
جميل.
هو أحد طرق العلماء في التعبير عن شمولية القرآن لجميع الأحكام.
رائع جدا. وهناك. نعم. مثل مشهور عن ابن مسعود أيضا مثل هذا.
نعم.
لكن قبل أن ندخل فيه نأخذ اتصال من أخينا الأخ عبد الله من السعودية. تفضل يا أخ عبد الله، حياك الله. تفضل يا أخ عبد الله، حياكم الله. يا أخ عبد الله أنت معنا على الهواء، تفضل بسؤالك. أعود يا شيخ فهد إلى القصة الشافعي، هذه قصة دقيقة فعلا.
نعم.
وقد وقع لعبد الله بن مسعود، يعني قيل له أنه بلغ أحد النساء أنه يلعن
الواشمة
والمستوشمة.
نعم.
وأنه يقول أن ذلك في كتاب الله.
نعم.
فذهبت إليه وقالت لقد قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره وما وجدت هذا اللعن.
نعم.
فقال إن كنت قرأته
فقد وجدته.
فقالت وإن؟ قالت يقول الله سبحانه وتعالى، قال يقول الله سبحانه وتعالى وما أتاكم الرسول
فخذوه
وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت نعم. قال والله والرسول صلى الله عليه وسلم قد لعن الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة.
هي هذه أحد الطرق التي ذكرها الشاطبي، لأن الشاطبي في الموافقات لما جاء إلى الكلام على كون القرآن شامل لكل شيء ذكر كيف يكون القرآن شامل لكل شيء.
هذا
وجه من الأوجه،
هذا وجه منها.
هذا والوجه الآخر أنه جعلت السنة كالقائس مع القرآن، فالقرآن يذكر الأحكام وعللها وتأتي السنة وتطبق على هذه العلل وتمثل لها
وتبين وتفصل
في هذه الأحكام.
الأخ عبد العزيز من السعودية، تفضل.
ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم؟
حياك الله.
أنا ممكن عندي سؤال ولكن خارج الموضوع الحلقة الليلة، فأقول في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، يعني نجد بعض الفقهاء يستدل بهذه الآية على أن القرآن لا يمسه إلا المطهرون، واللا هنا ليست ناهية ولكنها نافية.
طيب،
فأريد أن أنبه على هذا الشيء، جزاكم الله خير.
بارك الله فيك عبد العزيز، شكرا جزيلا لك. نعود، أنا يعني فتح باب الحديث هنا في باب البيان يا شيخ فهد خاطرة خطرت في ذهني أمس وأنا أريد أن تصوبني. نحن أمس كنا في الحلقة الماضية نتحدث، أحد الإخوان سأل عن قوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فعلى ذكر الاستنباط من هذه الآيات فوائد ليست في الفقه، خطر على بالي فائدتان من هذه الآية. الفائدة الأولى في تشكيل اللجان، ما يسمونه الآن تشكيل اللجان، وهو تشكيل أكثر لجنة، يعني أكثر من شخص يقومون بحل إشكالية أو قيام بعمل في مثل هذا تشكيل الحكمين. أمر الله سبحانه وتعالى وتوجيهه بإرسال حكمين من طرف الزوج والزوجة لحل الإشكال، فهذه الآية يمكن أن يستنبط منها هذا الحكم أنها أصل في تشكيل اللجان. وأيضا من الفوائد التي يمكن أن تستنبط من الآية التفويض الإداري، وأن المفوض له صلاحية العمل، لأن الزوج والزوجة عندما يرسل حكم من طرفه وحكم من طرفها لا شك أنه قد فوضه التفاوض عنه.
نعم.
وقد أعطاه صلاحيات يمكنه من خلالها أن يعمل. فأنا أقول مثل هذه الفوائد.
نعم.
التي ذكرتها.
نعم. وهناك يعني فائدة كبيرة في هذه الآية وهي أصلية، وهي جواز التحكيم، تحكيم الرجال في أيوة. نعم. هذا الذي اعترض به الخوارج على
بالضبط. أحسن.
نعم. قالوا كيف تحكم الرجال والله عز وجل قد حكم هؤلاء في
ولذلك أنا ألفت النظر إلى يعني بعض الكتب التي مثل كتاب الشيخ السعدي تسير الكريم المنان.
نعم.
يعني في بعض الآيات مثل سورة المائدة التي معنا اليوم تكلم في آية الوضوء التي في أول سورة المائدة فاستنبط منها 40 فائدة.
نعم. رحمة الله.
ومن فوائدها فوائد فقهية وفوائد عقدية وفوائد تربوية وفوائد إلى آخره.
نعم.
طيب سورة المائدة دكتور فهد من السور التي كما قلت لكم ابتدأت بقضية العقود والوفاء بها وما يتعلق بها، وبينت الكثير من الأحكام الفقهية. برأيك يعني أبرز ما يمكن أن نتحدث عنه في بدايتها من الأحكام الفقهية؟
سورة المائدة تسمى بالعقود،
سورة العقود،
سورة العقود وسورة المائدة، فسميت بذلك لكثرة ما فيها من الكلام حول العقود وما جاء من نقض بني إسرائيل للعقود. نعم، والمواثيق التي أخذها الله فبما نقضهم، وأمر الله عز وجل في عدد من الآيات بالأمر بالوفاء بالعقود والمواثيق التي أخذها الله عز وجل على هؤلاء، يعني على الصحابة رضي الله عنهم، وما أخذوه على أنفسهم من البيعة، فهذه كلها تدخل في العقود التي أخذها الله على الناس.
يا أيها الذين أوفوا بالعقود، كل العقود،
كل العقود، والعقود ذكر العلماء أن العقود هي أصناف: عقد بينك وبين الناس، ويدخل فيها عقد المبايعة وعقد الإجارة وكل أنواع العقود الفقهية.
نعم،
هذه يجب الوفاء بها. ولذلك بعض العلماء يقولون أن هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، تبطل خيار المجلس، لأنه يجب الوفاء بالعقد، وهو استنباط غير صحيح من الآية.
أيه،
لأنه قد خالف الحديث الصحيح: البيعان بالخيار ما لم
يتفرق،
يتفرق، وخيار المجلس ثابت في السنة. النوع الثاني من أنواع العقود هو من العقود، وهو العقد الذي بينك وبين الله عز وجل، مثل بيعة الصحابة رضي الله تعالى عنهم للنبي عليه الصلاة والسلام في بيعة العقبة، وبايعوه على أن ينصروه وعلى أن لا، وإلى آخر أنواع البيعة، فهذا يجب الوفاء به أيضا.
نعم.
والعقد الثالث هو بينك وبين نفسك، ومنهم من عاهد الله
لئن أتانا من فضله
لنصدقن.
نعم.
ومع ذلك بعد ذلك نكث.
نكث. نعم.
فإذا جميع أنواع العقود بينك وبين الناس، وبينك وبين الله، وبينك وبين، يجب الوفاء بها.
الله.
وهذه آية عامة، ولذلك هذه دلالة القرآن الإجمالية الكلية: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. لم يخصص عقدا معينا، ولم يدخله في جانب المعاملات فقط، ولا في جانب السلوكيات وتزكية النفوس فقط، يشمل جميع أنواع العقود.
جميل. نعم. جدا. قبل أن نجيب على سؤال الأخ عبد العزيز يا شيخ فهد، نريد أن نأخذ سؤالا من الأخ محمد. تفضل يا أخ محمد من السعودية، حياكم الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أول شيء أشكركم على البرنامج الطيب هذا.
الله
يعني جلسة الذكر كل يوم بعد العصر أجلس عنده، الله يجزاكم خير.
الله يتقبل منه ومنك.
الشيء الثاني يا أخوي، بس أستفسر من ناحية الروابط، بعض الروابط والفوائد من بعض الآيات، يعني أحيانا أشعر فيه بعض الشيء من المبالغة.
مثل ماذا يا محمد؟
يعني بعض الآيات يستنتجونها فوائد مثلا كثيرة 40-50، يعني هل ما يعني هذا السؤال، هل تشعر في هذا مبالغة؟ يعني روابط يعني بمكان تربط بين أي شيء، بين أي شيئين مثل الربط هذا. يعني
جزاك الله خير. يعني أنت
تسأل يعني مثل قولكم: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
نعم.
بالإمكان أن تكون هذه الآية في دلالة على كل شيء بالحياة من خلال هذه الآية، يكتفى بها. يعني تبغى تقول مثلا أن القرآن يدل على كل شيء من خلال هذه الآية، وتجي تسأل أي واحد يسأل أهل الذكر يقول لك لا تعلم.
جميل. الله يحييك، شكرا جزيلا لك. نعم. معنا الأخ أبو حمزة من مصر، تفضل يا أبو حمزة حياكم الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
الله خيرا على هذا البرنامج الرائع.
الله يحييك.
الله يتقبل يا رب هذا العمل. كان عندي سؤال حق سورة النساء في أول الجزء: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم.
جيد.
هذا الاستثناء خالص، بس يعني إيه إلا من ظلم؟
جيد.
تمام. السؤال الثاني في الآية 33 سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع، إيه لآخر الآية.
نعم.
أنا بس بسأل، هو سؤال غير بريء، وفي نفس الوقت برضه في قدر من البراءة، يعني هل هذه الآية تطبق حاليا، أو يعني ينفع يجوز تطبيقها الآن؟ وما هو من يحارب الله ورسوله؟ يعني إيه المقياس اللي أقدر أعرف به الذين يحاربون الله ورسوله؟ ثم التدرج في أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، عايز أفهم بس الحدود دي كيف تطبق.
بارك الله فيك أبا حمزة، شكرا جزيلا لك. معنا الأخ نايف من السعودية، تفضل يا أخ نايف حياكم الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، حياكم الله شيخ نايف.
هي طيبك شيخ رحمن، ضيفك الكريم.
الله يحييك.
بارك الله فيكم. لدي ثلاث أسئلة. السؤال الأول: ما هو أصح أقوال المفسرين في تفسير قوله والصابئون؟
طيب.
السؤال الثاني: في قول عز وجل قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يبيعون للأرض، الوقف على محرمة عليهم أو على يديهون في الأرض، لأن المعنى يختلف.
نعم.
لأن بعض المعاصرين يقول يستدل بهذه الآية على منع دخول اليهود، مع أن اليهود دخلوا بيت المقدس بعد في عهد يوشع بن نون، يقول تقف ولا يجوز الوقف على يتيهون في الأرض.
جيد.
السؤال الثالث، حبذا لو كان الشيخ فهد بارك الله فيك سواء في هذا الجزء في آية معينة في هذا الجزء أو في غيره يقف معه ويعلمنا كيف الاستنباط، يعني مثال تطبيق عملي بناء على دراسته ورسالة الماجستير في استنباط القرآن الكريم.
أبشر أبشر، بارك الله فيك يا شيخ نايف، شكرا جزيلا. نعود يا شيخ فهد إلى أسئلة الإخوة الذين سألوا. معنا الأخ عبد العزيز سأل عن قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، فيسأل يعني عن الاستدلال. طبعا هو في الحقيقة ينبه، يقول أنا أحببت التنبيه،
نعم، لكن تنبيهه يعني ليس بصحيح، لأنه
لا يمسه إلا المطهرون يقول يستدلون بها.
لا أتكلم عن نص الآية هذه، هو يقول أن الآية هنا ليست ناهية وإنما نافية، وإذا كانت نافية تكون خبر، لا يمسه إلا المطهرون هذا خبر، فكانوا يقول أن الأخبار لا يستنبط منها،
نعم،
وهذا ليس بصحيح. الأخبار نوعان، قسم من الأخبار ما يكون خبرا محضا كالإخبار عن صفات الله عز وجل والإخبار عن القيامة والجنة والنار، هذه أخبار محضة.
نعم.
وقسم آخر من الأخبار هو الأخبار التي يراد بها
العمل.
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين.
جميل.
ماذا يراد بهذه الآية؟ هل يراد فقط مجرد الخبر أن هناك امرأة ترضع أولادها حول؟ لا، المراد أنها ترضع ويجب عليها
يعني.
الامتثال. نعم. فهذه لا يمس المطهرون، إذا جئنا لهذه الآية لا يمس، محل خلاف بين العلماء، هل هذه الآية يستنبط منها أنه لا يجوز أن يمس القرآن إلا طاهر؟
إلا طاهر، نعم.
هذا مبني على ماذا؟ على من المراد بالمطهرون هنا؟ هل المراد الملائكة أو المراد الناس؟
الناس المسلمون.
أي، فالذين قالوا أنهم المسلمون استدلوا بها على عدم جواز المس إلا بالطهارة، والذين قالوا الملائكة اختلفوا. منهم من قال لا يجوز أن يمس، مثل ابن القيم رحمه الله يقول إن كان لا يمسه إلا الملائكة المطهرون فمن باب أولى أن لا يمسه نحن،
نعم،
منا إلا المطهرون. فعلى كل حال أصل المداخلة أن الخبر لا يؤخذ منه الحكم، هذا ليس بصحيح، بل يؤخذ من آيات الأخبار كثير من الأحكام.
هذه فائدة جيدة، لكن نعم. دكتور فهد الآن في قوله إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون،
نعم.
هل الحديث هنا عن القرآن الكريم الذي بين أيدينا الآن أم هو الحديث عنه في اللوح المحفوظ؟
هو هذا. هل الذين يمسون هل هم الملائكة أم الناس؟
إن كانوا الملائكة فليست دليلا،
لا، حتى لو كان الملائكة استدل بها ابن القيم على أنه إن كان الملائكة لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة، فكيف نحن نمسه ونحن غير طاهرين؟ من باب الأولى يعني،
حتى لو كنا متوضئين،
نعم، من باب أولى يعني.
أي نعم.
لكنه يعني الاستدلال بها أضعف طبعا من الأدلة الأخرى الدالة على وجوب.
وطبعا يأتيك سؤال يا شيخ فهد بعد ذلك، يسألك سائل ويقول ما حكم مس المصحف لغير المحدث مثلا
الحدث الأصغر؟
نعم، الحدث الأصغر هذه مسألة فيها
خلاف،
فيها خلاف،
نعم.
لكن فيها أيضا ولا يمسه إلا طاهر،
إلا طاهر، نعم،
أي نعم،
ولا يمس المصحف. لكن هو الصحيح أنه لا يجوز أن يمس الإنسان المصحف إلا إذا كان طاهرا،
على طهارة،
نعم، على طهارة.
جميل جدا، أفتح الله عليك.
طبعا هذا يختلف عن القراءة.
جميل.
قراءة تجوز حتى لو
عن ظهر قلب يعني،
على حدث أصغر.
يأتينا سؤال الأخ محمد بعد ذلك، يسأل عن الروابط أو الفوائد التي تستنبط من الآيات.
نعم.
ولعل الأخ محمد سمع قولنا أن الشيخ عبد الرحمن السعدي استنبط من آية الوضوء التي في أول سورة المائدة ما يقارب أو يزيد على 40 فائدة، واستنبط من القصة التي في سورة صاد قصة داود عليه الصلاة والسلام تقريبا 50 فائدة.
نعم.
فيقول يعني هذا في مبالغة،
هو بعد الناس عن دلالات القرآن التي قررها أهل الأصول، التي قررها أهل المعاني، يستبعد الإنسان أن يستخرج من آية واحدة عدد كبير من الأحكام. لكنه لو نظر إلى الدلالات وعرف أن الدلالات كثيرة جدا، ليست دلالة ولا دلالتين ولا ثلاث، أكثر، دلالات كثيرة. فكل دلالة من هذه الدلالات لها معنى يمكن أن يستخرج منها بحكم. وأنا ضربت مثال لآية واحدة، هو طلب أن نذكر مثالا لآية يستخرج منها أكثر.
الأخ نايف، نعم.
نعم، ذكرت آية اجعلني على خزائن الأرض، هي آية واحدة يستنبط منها أكثر من حكم. استنبط منها بعضهم جواز تولي للظالم الولاية، واستنبط بعضهم جواز أن يقترح الإنسان نفسه للولاية إذا كان مستطيعا. فهي آية واحدة يستنبط منها
أكثر من حكم.
أكثر من حكم.
جميل جدا.
ويمكن يستنبط منها أخبار وقصص وإثبات تاريخ معين. فإذا إذا تعددت الاستنباطات، وقد أشار إلى هذا القرافي وقال إن تعدد دلالات الاستنباط يؤدي إلى تعدد الاستنباطات الكثيرة من القرآن.
جميل جدا.
غير المحصورة. والاستنباط في من القرآن هو نظير الاجتهاد عند أهل أصول الفقه. الاجتهاد من ميزاته أنه لا يمكن إيقافه إلى قيام الساعة. لا يمكن أن يأتي يوم ويقول شخص
انتهى الاستنباط،
انتهى الاجتهاد
أو الاجتهاد عفوا.
فكذلك القرآن لا يمكن أن يأتي شخص يوم من الأيام ويقول انتهى الاستنباط. ممكن أن يأتي شخص ويقول الآن معاني القرآن كلها قد عرفت، المعاني معاني الألفاظ، لكن لا يمكن أن يأتي أن يقول شخص أني قد عرفت جميع ما استخرجه
كل...
أبدا لا يمكن هذا.
عندي الحقيقة سؤال يا شيخ فهد فيما يتعلق بآية في سورة النساء، لعلمه الذين يستنبطونه منهم.
نعم.
أريد أن أسألك عنه، لكن دعني أخذ سؤالي من الأخ أبو عبد الله من السعودية. حياكم الله يا أبو عبد الله.
الله يحييك شيخ.
تفضل. الله يحفظك
شيخ. الله يحفظك. ورد في سورة المائدة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. المقصود بالوسيلة قضية الشيخ.
نعم أبشر. في سؤال آخر يا أبو عبد الله.
بارك الله فيك.
الله يحييك. معنا الأخ أبو عبد الرحمن من السعودية. تفضل يا أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا الله لأيكم من السراب.
الله يحييك يا مرحبا بك.
هل هناك يا شيخي مصحف بهامشة تفسير ميسر تنصحوننا به؟
أبشر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في قوله يا شيخ فهد، نعود إلى سؤالي أنا وأقدم سؤالي أنا أول شيء.
نعم.
في سورة النساء في قوله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به.
نعم.
ولو ردوه إلى أولي الأمر منهم،
إلى الرسول
وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم.
نعم.
لفت نظري أن هذه الآية جاءت بعد قوله قبلها: أفلا يتدبرون القرآن
ولو كان
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فقلت في نفسي: سبحان الله، وردت الأمر بالتدبر ثم جاء بعدها الحديث عن الاستنباط.
نعم.
ودي تحدثنا عن وجه هذا الربط يا شيخ فهد.
الربط أن قوله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أمر عام.
جميل.
لجميع الناس، والآية موجهة في الأصل لغير المسلمين.
أيوة. لغير المسلمين. في سياق الحديث عن المنافقين.
عن المنافقين والكافرين. فإذا كان الأمر بالتدبر مدعو له جميع الناس حتى الكفار يمكن أن يتأملوا ويتدبروا. والذين نزل عليهم القرآن قريش وكذا لم يكونوا مسلمين.
صحيح.
ومع ذلك أسلموا لما سمعوا القرآن. لكن الآية التي بعدها هناك استخراجات للعلماء من هذا القرآن لا توجه لجميع الناس، ولذلك قال: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أما الذين لا يعرفون الاستنباط ولا ليس لم تتوفر عندهم شروط الاستنباط، هؤلاء لا يمكن لهم أن يستنبطوا من القرآن.
جميل.
ولذلك لا ندعو كل أحد أن يأتي إلى القرآن ويفتح المصحف ويستنبط للأمة أحكاما، لكن ندعو الجميع أن يتأملوا
ويتدبروا.
والتدبر في نظري أنه في الغالب هو للأمور الإيمانية.
أيوة.
قد ذكرت ذلك في بحث.
جميل. لقيته في الملتقى.
نعم. أن التدبر هو مرتبط في الغالب في الأمور الإيمانية وزيادة الإيمان والترقي في مدارج الكمال. ولذلك الآيات التي جاءت وجهت للكافرين، فمعنى هذا أنه لا بد أن يكون من خصائص التدبر أن يفهمه الكافرون.
جميل.
وكثير من شروط الاستنباط وأولها الإسلام لا يمكن أن الكافر أن يعرفه.
الحقيقة أن كلفت نظري يا شيخ فهد مسألة دقيقة، وهي أن الاستنباط مرتبط بالتدبر أيضا. يعني الاستنباط. نعم. ليس ثمرة للتدبر.
أريد أن أقول هذا.
نعم.
أنه أن التدبر
عندنا أحد الإخوان متصل على عجل.
تفضل.
فنأخذه ثم نعود لحديثنا. الأخ أبو عبد الإله من السعودية. تفضل يا أبو عبد الإله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله.
أسعد الله مساءك.
الله يسعد مساءك ويحييك
يا شيخ عبد الرحمن. فيه أنت كنت تتحدثون قبل قليل عن نص المصحف بالنسبة للطلاب في المدارس، يعني يكون فيه حرج شديد عندما يخرج 30 طالب أو 40 طالب أو أقل أو أكثر للوضوء قبل حصة القرآن الكريم، فهل يصح يعني يجوز أن مثلا المدارس يجوز لهم قراءة القرآن الكريم وقت الحصص بدون وضوء؟
خيرا إن شاء الله.
الله.
تسمع الجواب إن شاء الله. شكرا يا أبو عبد الله. الله يحفظك. شكر الله لكم جميعا أيها الأخوة المتصلون. أريد أن أستأذنك يا شيخ فهد، نريد أن نعرف بكتابك.
تفضل.
ثم نعود إن شاء الله للإخوة المشاهدين. نستأذنكم في فاصل أن نعرف به فيه بكتاب ثم نعود، فابقوا معنا حفظكم الله.
تفسير الرازي المسمى أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة من غرائب آية التنزيل. مؤلف هذا الكتاب هو محمد ابن أبي بكر الرازي، صاحب كتاب مختار الصحاح في اللغة، وهو من أعلام القرن السابع الهجري من مدينة الري القريبة من مدينة طهران عاصمة إيران اليوم. ويدخل كتابه هذا في جملة الكتب التي ألفت لكشف ما يلتبس من القرآن الكريم مما يحتاج في بيانه أو تبيينه إلى معرفة بوجوه متعددة من علوم اللغة والبلاغة والنحو والصرف وعلوم القرآن على اختلاف فنونها، وإلى معرفة واسعة وثقافة متميزة مما يتهيأ به المتصدي لتفسير كتاب الله الكريم. ومن هنا تعددت في المكتبة الإسلامية الكتب التي تعرض للمتشابه والمشكل، وتقصد إلى تنزيه القرآن الكريم عن ظن الجاهل أو دعوى المدعي أو تشكيك المشكك، والتي تهدف إلى إيضاح المسائل ومقارنتها بما يماثلها في كتاب الله، وتستفيد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتستأنس بعرض المسائل على لغة العرب وأشعارها وتراثها ليزداد المؤمن إيمانا ومعرفة، وليتضح للغافل والجاهل ما كان غائبا عنه. ويعد كتاب الرازي هذا في كتب التفسير، وإن لم يلتزم المؤلف بالوقوف عند كل آية في القرآن، فإن مقصد الكتاب هو حل بعض الوجوه التي يرد حولها سؤال أو يقع فيها إشكال أو يحتمل أن تكون محل نظر لسبب من الأسباب. وقد يجيب المؤلف بجواب واحد يراه كافيا أو جوابين أو أكثر. وقد وضع المؤلف كتابه اعتمادا على ما نقله وأخذه عمن سبقه من المفسرين، وعلى ما تفتق عنه ذهنه واجتهاده بعد المدارسة والبحث والتنقيب والمذاكرة مع صديق له من أهل العلم. وهذا الكتاب من ثمار تلك المدارسة والمباحثة مع صاحبه هذا رحمه الله. وقد صدر الكتاب عن دار الفكر عام 1411 للهجرة بتحقيق الدكتور محمد رضوان الداية، وهو كتاب قيم فيه فوائد كثيرة حول القرآن الكريم ومعانيه الدقيقة.
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا.
مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون مرة أخرى في برنامجكم التفسير المباشر، وضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ فهد بن مبارك الوهبي الأستاذ بجامعة طيبة بالمدينة المنورة. وأعتذر شيخ فهد، أنا كان المفترض أن يكون التعريف بكتاب منهج الاستنباط من القرآن الكريم لمؤلفه الشيخ فهد الوهبي، لكن يبدو الإخوة في الإنتاج لديهم لبس أو شيء من هذا، وسيعرف به إن شاء الله في أحد الحلقات القادمة. نعود إلى الأسئلة التي كانت قبل الفاصل يا فضيلة الشيخ فهد، عن سؤال الأخ أبو حمزة من مصر.
نعم.
الأخ أبو حمزة حفظه الله يسأل سؤالا في سورة النساء في أول الجزء، وهو قول الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. يقول: ما معنى قوله إلا من ظلم؟
هذه الآية تبيح للمظلوم أن يجهر بشيء من السوء الذي في يصطلي به في داخله، كأن يقول للظالم فقط مثلا: أنت ظلمتني أو أنت سرقتني أو غير ذلك. وذكر المفسرون أن علة هذه الإباحة أنه لو كتم هذه الأمور قد يتدرج الأمر إلى أن يعتدي عليه
الظالم، أو
المظلوم يعتدي على الظالم، أو أن يستخدم سلاحه، فإذا أخرج شيء مما في نفسه في حال الظلم وقال له: أنت ظلمتني،
وخفف عن نفسه،
يخفف عن نفسه. وهذا ترى يعني من الإلماحات العظيمة للقرآن، العناية بمشاعر الناس.
الله أكبر.
وهذه نجدها في العناية بالحديث عن غزوة أحد وبدر. حديث القرآن عن غزوة أحد كان حديث الذي يريد أن يواسي: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك لأنهم في فترة انكسار. أما في غزوة بدر فكانت الانتصار.
جميل.
فجاء التعنيف، وما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. لاحظ الفرق بين
الحالتين،
بين الحالتين. فهذه أيضا منها، يريد الله عز وجل من الناس أن يخرج شيء ما في نفسه حتى لا يتدرج إلى ما هو أعظم من الاعتداء وسفك الدماء وغير ذلك. نعم.
جميل. وحتى سبحان الله العظيم يحضرني في سورة الشعراء في الاستثناء الذي فيه والشعراء يتبعهم الغاوون إلى أن قال لا ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلى أن قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات قال وانتصروا من بعد ما ظلموا.
نعم.
فأتى أباح لهم الانتصار بعد الظلم، فهو من هذا الباب يعني.
نعم.
جزاك الله خيرا.
طبعا هو عفوا دكتور، هو يخصص هذا بتحريم
الاعتداء،
بتحريم الاعتداء وبتحريم القذف وتحريم الغيبة، لأنه عام هنا مخصص بغيره من
يعني إلا من ظلم فله أن يجهر بالسوء بحيث أنه لا يصل لحد الاعتداء،
لا يصل للاعتداء
يعني يشكو
ولا القذف، إما أن يقول له للظالم أنت ظلمتني أو أن يذهب إلى من ينصره على هذا الظالم. والدم ليس بغيبة
في ستة.
جميل. متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر، فهذا متظلم.
ممتاز.
نعم.
لا وسبحان الله لاحظ حتى لا يعني يغفل الإنسان ويعتدي في الشكوى يعني الاعتداء على من ظلمه.
نعم.
ختم الله الآية فقال وكان الله سميعا
عليما.
عليما.
لكن العجيب الآن الشيخ عبد الرحمن لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. شأن كثير من القنوات هو الجهر بالسوء.
صدقت. صحيح. خاصة في زمان في
رمضان ومن ظلمهم.
صحيح.
لا يوجد من ظلم
وإنما هم يبادرون بالجهر بالسوء.
نعم. فهذه مصيبة
والله.
وكذلك
الذين يعني هذه الآية بالرغم من يعني جزاك الله خير على بيان الحكم فيها، لكن هي أدب سبحان الله العظيم.
نعم.
وعندما تنظر في سلوك المسلمين اليوم تجد أن السوء يجهر به بكثرة. نعم. في القنوات الإعلامية وفي وسائل الإعلام المكتوبة
والتشهير بالناس في الإنترنت وفي الصحف وفي غير ذلك.
الإنترنت عالم
لا يوجد داعي لهذا. نعم.
أي والله جزاك الله خيرا. أيضا هناك سؤال آخر للأخ أبو حمزة من في سورة المائدة وهي الآية 33.
نعم.
وهي قوله سبحانه وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض.
نعم.
ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
نعم.
فيقول يعني تطبيق هذه الآية.
نعم.
يعني كيف يكون في زماننا هذا وهل هو يمكن تطبيقها؟
الحرابة. نعم. الحرابة هي إخافة الناس وإشاعة الفساد في الأرض، والعلماء مختلفون هل تقصر فقط على الطرقات في خارج المدن أم تشمل داخل المدن. والصحيح أنها تكون لمن أفزع الناس وأفسدهم سواء في الداخل أو في الخارج. فهذا إذا فعل هذا الفعل قبض عليه، فللحاكم يخير بين هذه الأفعال، إما أن يقتله أو يصلبه أو يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذه الصحيح فيها أنها موكولة إلى الحاكم، وإن كان بعض العلماء الشافعي وغيره من العلماء قالوا أنها تخصص، إن كان قتل وسرق يقتل ويصلب، وإن كان قتل ولم يسرق يقتل ولا يصلب، وإن سرق تقطع يده ورجله من خلاف، وإن أخاف فقط ينفى من الأرض. والنفي من الأرض هو الآن هو السجن أو إخراجه من بلدة إلى بلدة أخرى فيسجن فيها، وقد أشار إلى هذا المتقدمون. فهذا هو معنى الآية، وتطبيقها لا بأس به، بل يعني الذي يعلمه أنها قد تطبق أحيانا.
نعم. تطبق.
نعم. تطبق. نعم. نعم. وليس فيها، بالعكس هي تحمل مجتمع من الفساد.
لا شك. الذي نعم. هناك سؤال من الأخ نايف أو ثلاثة أسئلة يسأل عن الصابئين. وردوا في القرآن
يعني
أكثر، يقول ما هو أصح أقوال المفسرين في الصابئين؟
الصابئون هم بعضهم قال هم فرقة من النصارى، بعضهم قال فرقة من النصارى.
نعم.
وبعضهم قال هم قوم كانوا في الشام ليس لهم كتاب، وأيضا لا يعرف عنهم الشرك وعبادة الأصنام، وإنما يعبدون يتوجهون إلى اليمن ويصلون ويصومون 30 يوم في السنة. ذكر المفسرون بعض هذه الأمور،
الصفات لهم.
الصفات. نعم.
جيد. قبل أن نكمل أسئلة الأخ نايف لدينا اتصال من الأخ أبو أحمد من مكة. تفضل يا أبو أحمد حياكم الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ عبد الرحمن؟
الله يحييك يا مرحبا.
الله يسعدك. يسعد ضيفك الكريم.
جزاك الله خير. الله يحفظك.
عندي سؤال شيخ واقتراح.
تفضل.
يعني في مثل هذا البرنامج الجميل الحمد لله يعني كتب الله سبحانه وتعالى أمام متابعته، فطالما أنه يعتني كل يوم بتفسير جزء كامل، فلماذا لا يكون هناك اعتناء بالجمع بين المتشابهات والتوفيق بينها حتى يسهل مثلا على الذي يريد أن يحفظ أن يفرق بين هذه الآية التي كذا التي كذا. يعني أغلب الناس الآن أو الحفاظ يفرق بين المتشابهات بأشياء شكلية مثلا، ما هو بأشياء بسياقات الآية وبسياقات التعبير في الآية، يفرق بين هذه الآية في هذه السورة وهذه الآية في هذه السورة. فمثلا يعني في سورة النساء تقديم يا الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وفي المائدة كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، يعني ممكن واحد يفرق فيها حفظا، لكن سياق الآية لما يحفظ سياق الآية وليش هذا قدمت هذا فتثبت المتشابهة فيها فيه. هذا كالقراح يا شيخ،
جزاك الله خير. نعم
الله يرضى قدرك. بالنسبة للشيء الآخر شيخ، في قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، السورة جاءت في الآية جاءت في سورة النساء، وقبلها جاء حكم المرأة الناجز وحكم الزوج الناجز معه، فهل يستنبط من هذه الآية أن المرأة يجوز لها مثلا أن تتظلم ضد زوجها وأن تتشكى ضد زوجها، أو الزوج يعني الأمر بالعكس أن يتظلم الزوج لزوجته و يعني يظهر هذا الظلم ويتكلم فيه مثلا أمام الناس أو أمام الآخرين؟ بس الله أن يوفقنا وإياكم.
جزاك الله خيرا، جزاك الله شكرا جزيلا،
السلام عليكم.
بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال نكمل أسئلة الأخ نايف يا شيخ فهد، يسأل عن قوله تعالى في سورة المائدة قال فإنها محرمة عليهم، الآية رقم 26 من سورة المائدة، عندما تحدث الله سبحانه وتعالى عن موسى قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتل إنا هاهنا قاعدون، إلى أن جاءت الآية 26 قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. فيسأل عن الوقف في قوله تعالى قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، أو قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة
يتيهون
في الأرض.
الوقف هنا وهنا صحيح، بعض العلماء قال الوقف التام قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، ويكون المعنى أن هذا الجيل الذي أمر بدخول بيت المقدس حرم عليه دخول بيت المقدس على هؤلاء،
هذا الجيل فقط.
أي، ولذلك ذكر ابن كثير في بعض الروايات أنهم قد ماتوا ولم يبقى منهم إلا من آمن وهم الرجلان.
أيوة.
حتى انتهى ذلك الجيل وانتهت 40 سنة، دخل الجيل الذي بعده مع يوشع بن نون الذي كان أحد الرجلين.
يعني حتى موسى مات في هذا المدة.
وأكثر التنزيلات والقصص هي كانت في فترة التي.
الله
نعم. وأما الوقف الآخر قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، يعني تحرم على هذا الجيل 40 سنة ثم يباح لهم دخول بيت المقدس. نعم. فالوقفين صحيحين.
جميل، يعني الوقف هنا صحيح والوقف هنا صحيح، ولذلك جاءت في المصحف علامة تعانق الوقف.
نعم.
يعني أنه إذا وقف في أحدهما
نعم لا تقف على التعانق.
يمنع الوقف الآخر. قبل أن نكمل أسئلة الأخ نايف لدينا اتصال من الأخ حمزة من الجزائر، تفضل يا أستاذ حمزة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحييك.
ما قراءة القرآن بدون أحكام التجويد؟
ما حكم قراءة القرآن بدون أحكام التجويد؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. سؤاله واضح صح؟
واضح.
نعم. الأخ نايف يطلب منك يا شيخ فهد يعني آية تقف معها وتقف مع الاستنباطات منها كيفية ال.
طيب نجعله في آخر سؤال.
لعله أبشر. تمام. الأخ أبو عبد الله من السعودية يسأل عن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، في سورة المائدة، ما المقصود بالوسيلة؟
الوسيلة المقصود بها القربة والحاجة.
جميل.
هذا المقصود بالوسيلة، ابتغوا إليه الوسيلة يعني ابتغوا إليه القربة.
جميل.
والوسيلة تعرف يعني أنها
ما يتوسل به إلى طاعة الله.
إلى طاعة الله، والتوسل إلى الله عز وجل حدده العلماء بطرق، التوسل بالأعمال الصالحة، التوسل بدعاء الرجل الصالح، التوسل بإظهار الحال والافتقار مثل موسى عليه السلام.
نعم.
قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، هذا إظهار الحال فقط.
نعم.
وما طلب، ما دعا، قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير.
جميل.
وأجيب. وكذلك التوسل بالرجل الصالح هذا ثبت، والتوسل بالأعمال الصالحة ثبت في حديث الغار.
نعم.
هذه
قصة الثلاثة الذين
أطبقتها. نعم.
فتح الله عليك يا شيخ فهد. معنا اتصال من الأخ أبو همام من السعودية، تفضل يا أبو همام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا، حياكم
الله. أشكركم على البرنامج هذا الناجح.
الله يحييك.
سؤالي يا أستاذي الكريم، يعني إيش الدليل من القرآن إنه القرآن في كل شيء؟ يعني في يعني ما نأخذ أي حاجات مثلا يعني مواد وعلوم من الكفار، معليش لو كان السؤال خارج عن موضوع ال
لو تعيد، ما الدليل على ماذا يا أخ أبو همام؟
إن القرآن في كل الأجوبة اللي جاوب على إن ما نأخذ أي حاجة مثلا من الكفار مثلا أي علوم أخرى.
جيد. أيوه. شكرا لك، أبشر. خلاص واضح سؤالك، حفظك الله. الأخ أبو عبد الرحمن من السعودية يسأل يقول هل هناك مصحف بهامشه تفسير يعني يمكن أن يعتمد عليه وسهل؟
أفضل الهوامش في نظري المعاصرة التفسير الميسر، وهو موجود على موقع مجمع الملك فهد لطبعة المصحف، يمكن أن ينزله ويقرأ فيه.
جميل جدا.
نعم. وزبدة التفسير
زبدة التفسير
الشيخ محمد الأشقر، كتاب نافع جميل.
وأظن حتى الآن يا شيخ فهد مختصرات كثيرة لتفسير ابن كثير بهامشها، يعني كل المصحف موجود بالهامش.
نعم.
فهذا يمكن أنك يعني تأخذ الكتاب واحد
وتقرأ فيه.
نعم. وهذه فعلا متوفر.
أنا نحصل في الأسئلة، أظن الأسئلة
طيب.
صارت كثيرة.
أبو عبد الإله يسأل عن مس المصحف، ويشير إلى أن الطلاب في المدارس يقول الآن المدرس عندما يخرج الطلاب كلهم ليذهبوا ليتوضؤون ليقرأوا القرآن، فأظنهم يحدثون مشكلة، وخاصة يمكن إذا كان يعني بعيدة مثلا أماكن الوضوء أو الماء قليل أو شيء من هذا، فيعني ماذا يصنع؟
أنا أقول إذا كانت المشكلة مشكلة تنظيم تحل، لأنني أعلم كثير من المدارس بالعكس ليس عندهم أي مشكلة والعدد بالمئات.
نعم.
ففي الغالب تكون مشكلة تنظيم فتحل ويطبق هذا الحكم.
جميل. يعني لا بد أنهم يذهبون يتوضؤون.
لا، لأنه لا تعود الطلاب وهم في هذا السن الصغير على أن يمسوا المصحف
بدون
بأي قد يكون بعضهم يستطيع أن يتوضأ قبل الحصة بساعة أو ساعتين، فيبدأ بالتساهل، فهذا من ناحية تربوية للأبناء لا
يلزمون بهذا،
الأفضل أنهم يلزمون بالوضوء.
حسن، جزاك الله خيرا. قبل أن نكمل، الأخ عبد الرحمن من السعودية، تفضل يا عبد الرحمن.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ عبد الرحمن؟
الله يحييك، يا مرحبا.
بارك الله لنا ولك في رمضان.
اللهم آمين يا رب العالمين.
أشكركم على البرنامج، والله يعطيكم العافية إن شاء الله خير ويجعل في موازين حسناتكم.
الله يجزيك الخير يا أخي.
وقبل كذا يا شيخ عبد الرحمن، أنا أحبك في الله والله.
أحبك الله الذي أحببتنا
به، لأني من طلابك في جامعة الإمام في آخر سبب.
الله يحييك يا أخ عبد الرحمن. يا
الله يطول عمرك إن شاء الله. يا شيخ، عندي سؤال في سورة هود.
سم، تفضل.
يقول الله عز وجل: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض.
نعم.
طيب، هنا يقول خالدين فيها يعني خلود مؤبد في النار ما دامت السماوات والأرض.
نعم.
إيش قصده بالخلود وبعدين ما دامت السماوات والأرض؟
جميل، حسنت، شكرا يا عبد الرحمن، الله يحييك.
ونفس الآية اللي بعدها اللي هي الجنة.
نعم.
خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، ليش وصفها بالخلود بعدين ما دامت السماوات والأرض؟
حسنت
مفهوم السؤال؟
واضح واضح واضح، بارك الله فيك. شكرا يا عبد الرحمن، الله يحييك، أهلا وسهلا بك. أبو أحمد الحقيقة اقترح وقال يعني ما دمنا نتحدث يوميا عن الجزء، فلماذا لا يكون هناك وقفات مع يعني التدبر في سياقات الآيات، بحيث أن المتشابهات بين السور تتضح ليس فقط من خلال حفظها، هذا يقال في سورة المائدة يقدم وفي سورة النساء يؤخر الكلمة الفلانية، وإنما تتضح للحافظ من خلال فهمها.
نعم صحيح.
وربطها بالسياق. وأنا الحقيقة يعني أقول أشكر الأخ أبو أحمد حقيقة كثيرا على حسن ظنه، لكن لا أخفيك سرا، نحن بدأنا بالبرنامج في على أنه 40 دقيقة، ثم أصبح الآن ساعة كاملة، ونحن الآن لم نستطع الحقيقة أن نفي بأن نتكلم عن المحاور التي
نعم.
تحضرها أنت شيخ فهد وحضرها الزملاء في بقية الحلقات، وأن نجيب على أسئلة الإخوة.
نعم.
المشاهدين.
صحيح، هو أشار إلى مثال،
فنحن الحقيقة أي. والله أننا نعيش صراع يعني في الموازنة بين الأسئلة.
نعم.
واستقبالها، وأيضا الحديث عن المحاور التي تحضرونها وتتكلمون عنها في السورة، ولكن نحاول بقدر المستطاع أننا نسدد.
نعم.
ونقارب في هذا الموضوع.
وأشار إلى مثال شيخ عبد الرحمن، وهو قوامين بالقسط شهداء لله.
أي.
وقوامين لله شهداء بالقسط.
جميل.
وهذا فيها سر عجيب في القرآن.
ليتك تفيدنا بها.
نعم. هو في هذه السورة ورد قوامين لله شهداء بالقسط، وهناك ورد في سورة النساء سورة المائدة قوامين بالقسط شهداء لله.
أيوة.
وفي سورة النساء عفوا قوامين بالقسط شهداء لله، لأن الآية هناك تحكي القضاء: إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيمة.
أيوة.
الآية تتكلم عن القضاء ووجوب العدل للقسط، فكانت تقديم القسط هو الأولى هناك.
جميل.
لكن هنا الآية تتحدث عن ماذا؟ في الآية
المائدة،
في سورة المائدة كان الحديث عن الشهادات والمواثيق.
أيوة.
التي أخذها الله عز وجل على بني إسرائيل، وأخذها أيضا على المسلمين،
فناسب التقديم
ناسب أن يقومون لله بالوفاء بهذه.
أيوة.
الأمور، وأخر القسط، لأن القسط هو العدل.
جميل.
هناك ناسب تقديم العدل للقضاء، وهنا ناسب القيام لله بهذه الأمور والوفاء بها، لأن الحديث عن العهود والمواثيق.
جميل جدا.
هذا مما يربط أيضا بين
هو أيضا يعني امتدادا لسؤاله واقتراحه، ذكر آية: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، وقال إنها وردت بعد الحديث عن التحكيم بين الزوجين ما يقع بينهما من خلافات. فهل يمكن أن يستنبط من هذا يا شيخ فهد، ولعل أن يصلح هذا أيضا جوابا للأخ نايف في قضية آية يمكن الاستنباط منها، أن نقول أنها وردت في هذا السياق لا يحب الله الجهر بالسوء من القول في هذا السياق حتى أو يمكن أن نستنبط منها أنه يجوز للزوجة أو يجوز للزوج أن يتظلم من زوجته أو تتظلم من زوجها؟
هذا موجود، وإلا كيف كان فبعث حكما من أهله وحكما من أهلها إلا لأجل أنهم يتظلمون ثم يثبت هذان الحكمان الحكم؟
لكن قصده يعني أنه يحب الجهر، هل يجوز أنهم يجهرون بهذا؟
هم إذا دخلوا هم يدخلون في عموم الآية، الزوجان وغيرهم
يدخلون. نعم
يدخلون. فإذا كان هناك مصلحة من الجهر بأن تذهب إلى أخيها أو أبيها أو غير ذلك وتستنصر به أو بعد عنها الظلم، فهذا ما في بأس، والنبي عليه الصلاة والسلام وقع هذا في عهده.
جميل.
نعم. والآية نفسها شيخ عبد الرحمن لعلها تكون تطبيق للشيخ نايف، الآية نفسها يمكن استنبط منها أشياء كثيرة. أولا كلمة لا يحب، إثبات الحب لله عز وجل والكره
جيد
له جل وعلا،
أنه يحب ويكره،
يحب ويكره، وهذه من صفاته جل وعلا، وكثير من المفسرين ينكر هذا الأمر.
جميل.
الجهر بالسوء من القول، يقسم السوء إلى نوعين، قول وفعل.
جميل.
لأنه قال من القول. وابن عاشور أشار إلى أنه لماذا قال من القول؟ قال لأنه أدنى
السوء،
درجات السوء،
الفعل أشد منه.
أشد. نعم.
جميل.
هذا مثال.
وأيضا يمكن أن يستنبط منها أن الله يحب الجهر بالكلام الحسن.
نعم.
ما دام لا يحب الجهر بالسوء
مفهوم مخالف.
مفهوم مخالف.
نعم.
لا أريد أن نغفل أسئلة الأخوان الخاص الذين اتصلوا. الأخ حمزة من الجزائر يسأل عن حكم القراءة دون الالتزام بأحكام التجويد يا شيخ فهد.
إذا كان قادرا على أحكام التجويد فالصحيح أنه لا يجوز، إذا كان قادرا على أحكام. أما إذا كان غير قادر فهذا ما كلفه الله عز وجل به، والقارئ بالقرآن
وهو عليه شاق.
نعم.
هذه من المشقة.
من المشقة. نعم.
لكنه يدعى الأخ حمزة إلى أن يتعلم
بدون شك.
الأخ أبو همام يقول ما الدليل على أن القرآن الكريم فيه كل شيء يعني، وأننا لسنا بحاجة لأن نأخذ شيء من الغرب؟
هو المقدمتين غير مترابطة.
غير مترابطة.
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا
لكل
شيء. المفسرون غالبهم، أكثر المفسرون يقولون هذا عام أريد به الخصوص.
أيوة.
لكل شيء فيه هدايتكم من أمور الدين والدنيا.
جميل جميل.
لكن لم يدعو القرآن إلى أن لا نأخذ من الناس ولا نأخذ من الأمم الأخرى. النبي عليه الصلاة والسلام لبس من لباس الكفار.
نعم صحيح.
نعم. ونحن مدعوون إلى أن نستفيد من العلوم والأخرى والتقنية، وهذا كله داخل في وقل ربي زدني علما.
لكن هناك إشكال يا شيخ فهد، بعض الناس يعني عنده خلط، يعني يقول يعني يرى أنك يمكن أن تأخذ من الغرب أو من الكفار، إما أن تأخذ منهم كل شيء وإما أن ترد منهم كل شيء. فبعضهم يقول ما دمت تأخذ منهم السيارة والمكيفات والأجهزة التقنية فخذ منهم الفكر والاعتقاد يعني المذاهب المنحرفة.
نعم.
وهذا غير صحيح يعني. نعم. هو يعني تلازم غير وارد يعني.
هو كثير.
فأنت ممكن تأخذ تستفيد من هذه الأشياء التقنية، ولكنك الدين لا تأخذ منهم، إنما تلتزم بما في الإسلام.
وهناك إشكالية أن بعض الناس يعبر عن البراء بمثل هذه الأفعال،
نرد كل شيء
ولا يجوز لنا أن نأخذ منهم. لا، البراء أن تكره أفعالهم. فهذا الشخص الكافر إذا أسلم وآمن تحبه.
جميل.
فليس الكره ذاتي يعني لذات الشخص.
الأخ عبد الرحمن يعني، وهذا آخر سؤال على أن نختم به، سأل سؤالا في سورة هود، قال فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض.
نعم.
إلا ما شاء ربك. وأيضا قال ذلك في أهل النار، فهو يسأل ما معنى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض؟ ما معنى الخلود يا شيخ فهد يعني أصلا؟
الخلود هو المكث، الحقب الطويلة.
جميل. هذا هو الخلود.
هذا الخلود. فالآية تعبر عن أهل النار وأهل الجنة أنهم سيمكثون حقبا متطاولة في هذا المكان، ولن يخرج الكفار من النار ولن يخرج المؤمنون من الجنة.
يعني هذا هو المعنى.
هذا المعنى.
لكن قد يكون هو سؤاله لماذا قال الله ما دامت السماوات والأرض؟ يعني لماذا
تعبير عن الخلود أنه ستبقى مدد بقاء السماوات والأرض، ليس المعنى أنه سيأتي يوم ويخرج أهل النار
بالضبط
من النار ويخرج أهل الجنة من الجنة.
تدري أنا
أعني بذلك الكفار من أهل النار. نعم. وإلا المسلمون
يعذبون ثم
يخرجون بالإجماع أنهم سيخرجون إلى الجنة. نعم.
لعل هذا الذي أوقع الأخ عبد الرحمن أنه يقول ما دامت السماوات والأرض، في تصور الأخ عبد الرحمن أن السماوات والأرض سوف تزول.
نعم.
لكن هذا جاء على الأسلوب الذي معهود عند العرب.
عند العرب
أنهم يقولون سوف لن آتيك ما دامت السماوات والأرض. نعم. يقصد به أنني لن آتيك أبدا.
ومعرفة معهود العرب مهم جدا في فهم التفسير.
نعم. وهذه الحقيقة من أهم يعني ما ينبغي أن يتنبه له قارئ القرآن أن يعنى باللغة العربية.
نعم.
ونحن عندنا مشكلة شيخ فهد الآن، لدينا تفريط شديد في لغتنا وتقصير شديد في تعلمها واستهتار حتى بقواعد النحو وعلوم البلاغة. وهذا سبب من الأسباب الرئيسية في ضعف فهمنا للقرآن الكريم وتدبره والعناية به.
بدون شك.
شكر الله لك شيخ فهد، الحقيقة كان حديثا ممتعا وكانت ساعة يعني ممتعة معك، وأسأل الله أن يتقبل منك وأن يكتب أجرك.
آمين.
والحديث عن الجزء الحقيقة حديث ذو شجون وطويل، لو كان الوقت أوسع من هذا لكان هناك مجال ومتسع للحديث، لكن دائما يعني يضيق علينا الوقت مع أمثالك، فأسأل الله أن يتقبل منكم، وأسأل الله أن يتقبل منكم أيضا أيها الإخوة المشاهدون. وباسمكم في نهاية هذه الحلقة أشكر أخي العزيز الشيخ فهد بن مبارك الوهبي الأستاذ بجامعة الطيبة بالمدينة المنورة والمتخصص في الدراسات القرآنية على ما تفضل به من الأجوبة ومن التوجيهات والاستنباطات الدقيقة في الجزء السادس من أجزاء القرآن الكريم. وموعدنا بإذن الله يتجدد معكم غدا بإذن الله تعالى في حلقة الغد من هذا البرنامج التسير المباشر، حتى ألقاكم بإذن الله تعالى، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.